بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تبصرة ميزانية: اعلم أن من الأمور التي لا بد من معرفتها لمن يسلك سبيل الآخرة هي كيفية الموازنة بين النشأتين والمقايسة لما في كل منهما بإزاء الأخرى. طبعا كما ذكرنا وأشرنا في أبحاث سابقة بأنه كثير من هذه الأبحاث مرجعها إلى أبحاث إما كلامية وإما تفسيرية وإما روائية. تقريبا الأبحاث المتعلقة بالأسس العقلية والقواعد العقلية تقريبا انتهينا منها في الأبحاث وفي الفصول السابقة، هذا مضافا إلى أنه كثير من الأبحاث التي يعرض لها أساسا أسسها بينت فيما سبق، وإنما هي كأنها لتطبيقات أو بيان بعض التطبيقات لما سبق، لأننا نحاول إن شاء الله تعالى أن نقرأ أكثر من الأبحاث السابقة. في هذه التبصرة الميزانية يريد أن يبين بأنه أساسا واحدا من أهم الأمور للوقوف على المعارف الأساسية في القرآن والسنة، عليكم السلام ورحمة الله، في القرآن والسنة، هو أن نعرف مسألة: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بمعنى أن كل شيء في هذا العالم الذي نراه كان قبل ذلك وسوف يكون بعد ذلك، ولكن كونه في هذا العالم وهو بنفسه سوف يكون في العوالم والنشآت اللاحقة، هذا ليس معناه أنه سوف يكون بنفس هذا الشكل وبنفس هذه الصورة وبنفس هذه الأحكام والقوانين التي تحكمها في هذه النشأة، بل سوف يتضح، بل اتضح لنا في الأبحاث السابقة أنه يمكن أن تكون هنا حقيقة في هذه النشأة، ولكن عندما ينظر إليها في نشأة أخرى تأخذ لباسا آخر، تأخذ صورة أخرى، وبتبع ذلك تكون محكومة لقوانين غير هذه القوانين. وخير شاهد على هذه الحقيقة ما يراه الإنسان في الرؤيا الصادقة، فإنه في الرؤيا الصادقة الإنسان يرى مجموعة من الحقائق، ولكن عندما يأتي إلى هذه النشأة سوف تظهر له تلك الحقائق بلباس ماذا؟ بلباس آخر وبصورة أخرى، ولها أحكام وقوانينها الخاصة بها. إذن على هذا الأساس، الاعتقاد الذي عندنا في هذه النشأة، الأعمال التي عندنا في هذه النشأة، الأخلاقيات والملكات التي عندنا في هذه النشأة، لها أحكامها الخاصة، لها وقوانينها الخاصة، لها لباسها وصورتها الخاصة. مثلا على سبيل المثال الاعتقاديات مجموعة من القضايا التي يعقد الإنسان القلب عليها وهو الإيمان، هذه الاعتقاديات. ولكن نفس هذه الاعتقاديات في نشأة البرزخ، في نشأة الحشر الأكبر، في الجنة، في النار، تأخذ ماذا؟ تأخذ صورة أخرى وشكلا آخر، ولها قوانين أخرى وأحكام ماذا؟ وأحكام أخرى. يقول الإنسان لابد أن يلتفت إلى هذه التبصرة وإلى هذه القاعدة وإلى العلاقات الموجودة بين هذه النشآت، وأن حقيقة في نشأة ما هي حقيقتها وصورتها في نشأة أخرى. قال: اعلم أن من الأمور التي لا بد من معرفتها لمن يسلك سبيل الآخرة، واقعا كذلك، يعني الإنسان لا بد أن يعرف قيمة بضاعته في هذه النشأة حتى يعرف حقيقة هذه البضاعة في النشأة الأخرى، وهذا لا يكون إلا بمعرفة العلاقة بين هذه الأمور في هذه النشأة وتلك الأمور الموجودة في النشأة الأخرى. لمن يسلك سبيل الآخرة هي كيفية الموازنة بين النشأتين، بين نشأة الدنيا ونشأة الآخرة، والمقايسة لما في كل منهما بإزاء الأخرى. يعني الموجود هنا شيء، ما الذي بإزائه هناك؟ ماذا يوجد بإزائه هناك؟ الاعتقاد موجود في هذا النشأة، العمل الصالح موجود في هذه النشأة، الملكات الصالحة أو الأخلاق الفاضلة أو الأخلاق الطالحة موجودة، ما الذي يقابله في تلك النشأة؟ هذه نقطة أساسية. قال: والمقايسة لما في كل منهما بإزاء الأخرى، فمن فتح الله على قلبه باب الموازنة بين العالمين، عالم الملك والشهادة وهو العالم الذي نعيش فيه، وعالم الملكوت والغيب، واقعا مثل هذا الإنسان يسهل عليه سلوك سبيل الله والدخول في دار السلام وهو دار الجنة، ويطلع على أكثر أسرار القرآن وأطواره، لأنه كثير من هذه الحقائق التي ذكرت في القرآن الكريم ذكرت على أساس ماذا؟ على أساس الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن واقعا كثير من أسرار القرآن، حقائق القرآن، ما لم يقف الإنسان على هذه الحقيقة، وهي أن حقيقة في هذه النشأة هنا تظهر بشكل، وهي نفسها في النشآت اللاحقة تظهر بأشكال وبصور وبقوانين وأحكام أخرى. ويطلع على أكثر أسرار القرآن وأطواره ويشاهد حقائق آياته. ها، هنا في هذه النشأة سنريهم آياتنا في الآفاق، أما حقيقة هذه الآيات أين تظهر؟ ها، سوف تظهر في تلك النشأة. ويشاهد، مو يعلم، لأن هناك العالم مو عالم العلم وإنما عالم المشاهدة، عالم الحضور. ويشاهد حقائق آياته وأنواره مما غفلت عنه كافة علماء الرسوم، هذا من أهل الكلام، ومتفلسفة الحكماء المشهورون بالفضل والذكاء. وهو باب عظيم واقعا، وهو باب عظيم في معرفة أحوال الأشياء وحقائق الموجودات على ما هي عليه، وحقائق الموجودات على ما هي عليه لو عليها في نظركم. بل يذكر ويؤنث، أما إذا رجعناها إلى الحقائق فلا بد تصير شنو عليها، سيما معرفة المعاد. واقعا معرفة المعاد باب من أعظم الأبواب، وقد أشرنا إلى أهمية معرفة المعاد في الأبحاث السابقة، سيما معرفة المعاد، وهو يعني معرفة هذا الباب العظيم في معرفة أحوال الحقائق، وهو أول مقامات النبوة. طبعا هنا لابد يصير فارز أو نقطة، يعني معرفة هذه الموازنة والعلاقة بين الغيب والشهادة وغير ذلك، هذا أول باب ماذا؟ وهو أول مقامات النبوة. لماذا أول مقامات النبوة؟ باعتبار أنه وردت في روايات من الفريقين بأن الرؤيا الصادقة هي جزء من 70 جزء ماذا؟ من النبوة. يقول: لأن مبادئ أحوال الأنبياء عليهم السلام أوائل الأمر، وهذا معناه أنهم في أوس الصعود، الأنبياء في حركة مستمرة أو يوجد لهم كل شيء في آن واحد، واضح بأنه الأنبياء في قوس الصعود هم في حالة ماذا؟ في حالة تكاملية وفي حالة استمرار وفي حالة حركة وصعود من الكامل إلى الأكبر. لأن مبادئ أحوال الأنبياء، طبعا أحوال الأنبياء الباطنية الغيبية لا مبادئ أحوالهم الظاهرية المرتبط بالبشر البشرية، لأن مبادئ أحوال الأنبياء أن يتجلى لهم في المنام ما في عالم الملكوت، يعني تظهر لهم حقائق عالم الملكوت في حالة الرؤيا، ويتصور لهم حقائق الأشياء في كسوة الأشباح المثالية، وهذه أيضا درجة نازلة، يعني لا يستطيعون أن يرون حقائق الأشياء بوجوداتها العقلية، وإنما يرون حقائق الأشياء بمرتبتها ماذا؟ بمرتبتها المثالية. كما أنا وأنت نرى الأشياء هنا بنشأتها ماذا؟ بنشأتها المادية، لأنه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال: لأن الرؤية الصادقة جزء من أجزاء النبوة، ولا يتجلى الحقائق مجردة عن لباس الصورة المثالية إلا في عالم القيامة. خب، هذيك الحقائق بوجوداتها العقلانية هل يمكن أن ترى في هذه النشأة أو لا يمكن؟ يقول: لا، هذه هي مختصة للبعض، وفي تلك ماذا؟ وفي تلك النشأة، وإلا ليس الجميع أيضا عندما ينتقلون النشأة الأخرى يرون حقائق الأشياء بوجوداتها العقلانية. القليل الذي يوفق للانتقال من عالم الشهادة إلى عالم المثال، والأقل الأقل ينتقل من عالم المثال إلى عالم ماذا؟ ها؟ العقل. والأقل الأقل الأقل اللي ينتقل من عالم العقل إلى عالم الصقع ماذا؟ إلى عالم الصقع الربوبي. قال: لأن الرؤية الصادقة جزء من أجزاء النبوة، ولا يتجلى الحقائق مجرد عن لباس الصورة المثالية إلا في عالم القيامة، لقيامها تلك الوجودات لقيامها بذواتها هناك في عالم العاقل. بعد الأشياء قائمة ماذا؟ بحقيقتها وبذواتها. هسه لقيامها بذواتها أيضا معناه أنه ليس أنها مستقلة عن الله سبحانه وتعالى، وإنما قائمة بقيامه سبحانه وتعالى. وأما في هذا العالم وهو عالم الدنيا، فهي أي تلك الحقائق، فهي في أغطية من الصور الحسية المادية كما لي ولك في هذه النشأة، وكذلك هي في عالم الرؤية الصادقة وعالم البرزخ. على هذا العالم البرزخ يعني عالم المثال المنفصل، ولكن في قوس الصعود لا في قوس النزول. وعالم البرزخ أيضا في أغطية، أيضا في لباس وفي صورة، لكنها رقيقة، وهي الصور المثالية. فمن عرف كيفية الموازنة بين العالمين، عالم الغيب والشهادة، بل العوالم الثلاث، عالم المادة وعالم المثال وعالم ماذا؟ وعالم العقل، بل العوالم الثلاث، يعلم تأويل الأحاديث وتعبير الرؤيا. القرآن الكريم استعمل كلا الأمرين، علمني تأويل الأحاديث، تأويل الأحاديث وماذا؟ وتعبير الرؤى. فيما يتعلق بتأويل الأحاديث مرتبط بالحقائق الخارجية، أما فيما يرتبط بتعبير الرؤية مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم النوم وعالم الرؤيا. لذا تجد بأن يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام عندما أخبر أولئك أخبرهم ماذا؟ أنه هذا من تأويل الأحاديث، يعني حقيقة فسرها بما ستؤول إليه. بعبارة أخرى، عالم تأويل الأحاديث مرتبط بعالم الواقع الخارجي، وعالم تعبير الرؤيا مرتبط بما يراه الإنسان في النوم. على أي لحظة يعلم تأويل الأحاديث وتعبير الرؤيا التي هي جزء من النبوة بمشاهدة ما في ذلك العالم بالتجرد التام، وهو حاصل للأنبياء وهم بعد في جلابيب البشرية. طبعا هذه الادعاءات واقعا بهذه الطريقة، يعني إذا كانت مسندة من دليل عقلي قطعي أو من دليل نقلي مطمئن إليه نقبله، أما أنه والله العرفاء هشفوا شفوا أو كذا، هذه قد تكون حجة عليهم. وهو أن الأنبياء مو فقط يستطيعون الوقوف على حقائق الأشياء بوجودها المثالي في هذه النشأة، بل يستطيعون أن يقفوا على حقائق الأشياء بوجودها العقلاني وهم ماذا؟ بعد في هذه النشأة. قب عندما يقول الأنبياء هذا معناه أنه ماذا؟ ولغيرهم من الأولياء. هذا التعبير ولغيرهم من الأولياء يشمل الأمة أيضا بعد. يقول: لا، هؤلاء بعد ما لم ينتقلوا إلى تلك النشأة لا يستطيعوا أن يقفوا على حقائق الأشياء بوجوداتها العقلانية، وإن كان يستطيعوا أن يقفوا على حقائق الأشياء بوجوداتها ماذا؟ المثالية. لا قلنا قلنا أبدا لا يتساوى، لا يتساوى أبدا، لأنه أولئك الذين ينتقلون إلى نشأة العالم الآخر، وإن تكون لهم جنة بحسب اعتقاداتهم بحسب أعمالهم، إذا كانت أعمالهم واعتقاداتهم لا تتجاوز الأمور المحسوسة جنتهم جنة أيضا، ماذا؟ جنة محسوسة. نعم إذا كانت اعتقاداتهم أمور مثالية تجاوزوا عن عالم الحس فجنتهم جنة ماذا؟ مثالية. وإذا كانت اعتقادهم تكون في عالم المرسلات والعقول المجردة فجنتهم تكون جنة ماذا؟ جنة عقلانية. نعم يشترك الجميع أن ذلك العالم عالم ماذا؟ عالم الآخرة، كما أنه في هذه النشأة نشترك جميعا أننا نشأة الدنيا، ولكنه نشأة الدنيا عن جميع الناس على درجة واحدة. الجواب كلا. المهم هكذا يقول، يقول وهو يعني رؤية حقائق الأشياء حتى بوجودها العقلاني فضلا عن المثالي هو حاصل للأنبياء وهم بعد في جلابيب البشرية، أما ولغيرهم من الأولياء يعني حصول تلك الحقائق بوجودها العقلاني لغير الأنبياء من الأولياء إنما يحصل بعد ارتحالهم عن هذه الحياة الدنيا. بعبارة أخرى يريد أن يميز بين النبي وغير النبي بهذه القضية، إلا اللهم إلا أن يقول قائل بأن هؤلاء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مقاماتهم فوق مقامات ماذا؟ فوق مقامات الأنبياء. عند ذلك كل ما حاصل للأنبياء وهم في هذه النشأة فهو حاصل لهم أيضا وهم في هذه النشأة وزيادة. هو صحيح هذا، بس عند يقول العبارة هذا المعنى ما تؤدي إليه. لماذا؟ باعتبار أنه يريد أن يميز بين الأنبياء وغير الأنبياء. ما سألنا بعد هذا ما لا أعلم واقعا الآن. وهذا وكم له نظير، أنتم تدرون في الأسفار إذا تذكرون وكم له نظير أنه ينقل العبارات من الغير، وفي بعض عبارات الغير فيها إشكالات، ولكنه هو لا يلتفت إلى الإشكال الموجود في العبارة إلا أن تصحح بهذه الطريقة التي أشرنا إليها. فتأمل يا حبيبي في هذا المقام، قلنا كم مرة هذه يا حبيبي يا حبيبي حتى تعرفون أنه من أين مأخوذ. فتأمل يا حبيبي في هذا المقام، فعساك تنفتح لك روزنا إلى عالم الملكوت، وإلا فما زلت متوجها إلى ملابس عالم التقليد الحيواني. طبعا الإنسان إذا صرف كل همته إلى ما يرتبط ماذا؟ ها؟ بهذه النشأة، يعني ما يرتبط بنشأة الدنيا وهو الأمور، يريد أن يعرف مولانا الجيولوجيا والفلك، هذه كلها أمور طبعا إذا لم تجعل طريقا للقرب الإلهي، لكل همته مصروفة إلى الهندسة والكيمياء وفيزياء وفلك وجيولوجيا والنفط وطعام ومواد الأغذية الموجودة وفوائدها ومضارها والسموم، بلي بلي كله همتي. يعني أنت لو تلخصه تجده مجموعة من الأمور المرتبطة ماذا؟ بنشأة الدنيا. وهذا يوم القيامة عندما يحشر يوجد عنده ولو قد يكون مؤمنا ولكن إيمان لعله أدنى درجات الإيمان، الله موجود تحت القبر، نبيا موجود تحت القبر، إنسان يدخل الجنة ولكنه هذه جنته على قدر أعماله، وأعماله لا توجد فيها تلك المعارف التي يمكنه أن توصله إلى أعلى الدرجات. يقول فما زلت متوجها إلى ملابس عالم التقليد الحيواني مصروف الهمة والوجهة إليه من أنوار الملكوت، مستفيدا من آثار الحس والتقليد، فمحال إذا كان هذا أمرك فمحال أن يتجلى لك شيء من غوامض الحكمة وأسرار القيامة. لا هنا يتجلى يتضح له علما حصوليا، ولا هناك يشاهد ماذا؟ نتائج هذا العلم الحصولي، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، المعرفة هنا بذر المشاهدة ماذا؟ بذر المشاهدة هنا. فإذا كان هنا في هذه النشأة مصروف الهمة إلى هذه الأمور فبطبيعة الحال هنا زرع ولكن ذلك الزرع له نتاج في ذلك العالم أو ليس له نتاج؟ ليس له نتاج في ذلك العالم. قال فمحال أن يتجلى لك شيء من غوامض الحكمة. طبعا هنا أيضا طبقوا قاعدة ماذا؟ طبقوا في المقام قاعدة ماذا؟ قاعدة من بلغ مولانا، طبقوها كاملة قابلة التطبيق. مع الأسف أن البعض يطبق قاعدة من بلغ وين فقط؟ ها؟ في المستحبات. لا مولانا، في الاعتقاديات قاعدة من بلغ تأتي، وهو أنه الإنسان واقعا باعتقاده يموت على هذا الاعتقاد، وهو أن الله سبحانه وتعالى في قبال هذه المعرفة التوحيدية يعطي من الجنان ما لا عد له ولا حصل. بهذا الاعتقاد يؤمن، يعني بهذا الاعتقاد ده يقرأ الآن الأسفار، وده يقرأ الآن المنظومة، وده يقرأ معارف التوحيد بهذا. وافترضوا في الواقع وهو ليس كذلك، لكن افترضوا في الواقع أنه ليس الأمر كذلك، كيف أن كرم الله سبحانه وتعالى هناك في باب المستحبات يقتضي أنه إذا بلغه ثواب على عمل فعمله، ولم يكن على ما بلغه، والله يعطي أو لا يعطي؟ ها؟ يعطي. ولكن إذا اعتقد اعتقادا وهو باعتقاده كان يتصور أنه كذا وهو لم يكن على ما اعتقده، ها؟ الله لا يعطيه على ما اعتقده. أنا عند حسن الظن عبدي بي، عند حسن عبد الظن بي. لا أنا لا لا مو حكي غلط، وإنما أريد أقول تطبيق روايات من بلغ، أنتوا طبقتوها فقط في المستحبات. لا لا، هاي المقامات افترضوا على اساس ادله برهانيه ولكن كانت اشتباه، ممكن او غير ممكن. شنو احنا مدعين ان كل ادلتنا البرهانيه مطابقه 100% للواقع؟ مولا اكو واحد مدعي هالشكل؟ ما انا بقول لابد نقرا الروايات بقراءه جديده ان صح التعبير. جماعه مولانا حصروها وين؟ حصروها في الامور العمليه، ولعلك أنت عندما تقرأها بهذه الرؤية الجديدة تجد لها فيها قرائن كثيرة تريد أن تقول مطلق ما بلغ الإنسان. هسه بلغه مولانا من خلال رواية أو بلغه من خلال ماذا؟ أدلة أو من خلال رواية. لماذا الذي بلغه من خلال رواية في باب المستحبات فقط؟ ولعله في باب الاعتقاديات ماذا؟ أيضا، واعتقد به وآمن به ورتب عليه ولم يكن في الأمر كما كان. ها؟ هذا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يعطيه ما اعتقده او لا يعطيه ما اعتقده. ها؟ قاعدة التسامح ان شاء الله جارية هنا. قال على اي الاحوال، قال فمحال ان يتجلى لك شيء من غوامض الحكمة واسرار القيامة، واعلم بانك مسافر من الدنيا الى الاخرة. وهذا بيانه واضح. واعلم بانك مسافر من الدنيا الى الاخرة، وانت تاجر ورأس مالك حياتك الدنياوية. لذا تجد القرآن الكريم يوم القيامة لأهل النار يقول خسروا أنفسهم، لأن هذا رأس مالهم. شنو كان هنا؟ أنا وأنت في هذه الدنيا رأس مالنا الأموال، البيت، السيارة وغير ذلك. أما بالنسبة إلى سوق الآخرة رأس المال ماذا؟ نفس الإنسان. فإذا لم يستفد من هذا الرأس مال فخسر ماذا؟ في هذه التجارة وفي هذه المبايعة خسر نفسه، مو خسر ماله، خسر بيته، خسر بضاعته. ورأس مالك حياتك الدنياوية وتجارتك هي اكتساب القنية العلمية، وهي زادك في سفرك إلى معادك. وفائدتك، خب النتيجة المترتبة على هذه المعاملة ما هي؟ وفائدتك هي حياتك الأبدية ونعيمها بلقاء الله وملكوته. هذه العبارات أشبه ما تكون عبارات الغزالي. الغزالي عادة هذه الأبحاث عنده. قال بلي، وفائدتك هي حياتك الأبدية ونعيمها بلقاء الله وملكوتك، أما وخسرانك هلاك نفسك باحتجابك عن جوار الله ودار كرامته. واعلم أن الناقد بصير، واعلم أن الناقد بصير. بعد هناك يمكن أنه الشيء المخلوط المغشوش أيضا يمكن أن له يكون له سوق أو ليس له سوق. واعلم أن الناقد بصير، ولا يقبل منك إلا الخالص من إبريز المعرفة والطاعة في البعد النظري وفي البعد العملي. فوزن حسناتك بميزان صدق لا ميل فيه، واحسب حساب نفسك قبل أن توافي عمرك وقبل أن يحاسب عليك في وقت لا يمكنك التدارك والتلافي، فالموازين مرفوعة ليوم الحساب وفيه الثواب والعقاب، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. تتمة، هذه التتمة أيضا تقدم الكلام عنها مفصلا في الأبحاث السابقة، وهو أن ميزان عمل كل إنسان منسجم ماذا؟ مع عمل ذلك الإنسان. إذا يتذكر الإخوة فيما سبق قلنا أنه للتوحيد يوضع للميزان، وللصلاة ميزان، وللصوم ميزان، كل ماذا؟ ليس هناك من قبيل هذه الموازين الدنيوية يوضع ميزان ثم يؤتى بالأعمال لكل واحد، لا لا، لكل أحد ميزانه الخاص ماذا؟ الخاص به. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن البعض من هؤلاء الناس مولانا كان حسن الظن بالله، بعض الناس مولانا كان ماذا؟ كان سيء الظن بالله، بعض الناس من هؤلاء كان قاصرا، بعض الناس من هؤلاء كان ماذا؟ مقصرا. لا معنى لأن يكون ميزان الأعمال واحدا، بل ميزان كل عمل أو كل إنسان بمقدار عمله. تتمة. وأما القول في ميزان الأعمال فاعلم أن لكل عمل من الأعمال البدنية تأثيرا في النفس، وهذا طبيعي كما أشرنا إليه في أبحاث سابقة بناء على الحركة الجوهرية، أن أي عمل يصدر من الإنسان له نحو من التأثير ماذا؟ له نحو من التأثير من النفس، سواء كان حسنا أو كان سيئا. أن لكل عمل من الأعمال البدنية تأثيرا في النفس، فإن كان من باب الحسنات والطاعات كالصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد وغيرها، فله تأثير في تنوير النفوس وتخليصها من أسر الشهوات، من أسر الشهوات، وتطهيرها عن غواسق الهيوليات وجذبها من الدنيا إلى الأخرى، يعني من الأسفل إلى الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومن المنزل الأدنى إلى المحل الأعلى. فلكل عمل منها من الحسنات والطاعات مقدار معين من التأثير في التنوير والتهذيب. التفت جيدا، ولكنه فرق الأعمال شنو هي؟ فرق هذه، التفت جيدا. مرة جنابك مولانا تدخل في غرفة مظلمة وبيدك مصباح للإضاءة، ولكن درجة الإضاءة ما تشغل؟ ها؟ 10. ومرة تدخل إلى الغرفة المظلمة وبيدك مصباح لاجكتور إن صح التعبير، درجة الإضاءة ما تشغل؟ 2000. أنت وعملك بعد شوف ماذا تفعل. والناس يختلفون في هذه النشأة أيضا كذلك. شوف بأنه بعض الناس مولانا، إذا يا علي إذا رأيت الناس يتقربون إلى الله بأنواع القربات تتقرب إليه بالعقل، تتقرب إليه بالعقل. نعم، أنواع القربات كل واحدة لها نورها ولها تهذيبها ولها تخليصها ولها درجها، ولكن هذه الدرجة النورانية واحدة أو متعددة؟ هذه لابد أن تبحث أنت في المعارف لترى. كذلك المعارف التي نتعلمها في الحوزات العلمية من الفقه والأصول والنحو والصرف والبلاغة والفلسفة والكلام والتفسير وإلى غيره. ثم حتى نفس التفسير عندما تأتي أنت تتعلم مرة تفسير قوله تعالى قل هو الله أحد أو لا إله إلا هو الحي القيوم وآية الكرسي، ومرة تذهب لتفهم قوله تعالى تبت يدا أبي لهب، كلاهما قرآن، لا لا، من الناحية القرآنية لا فرق، ولكن أين النور الذي يستفيده الإنسان من آية الكرسي من النور الذي يستفيده من البحث في آية مرتبطة بمنافق مثلا ونحو ذلك. قال وإذا تضاعفت وتكثرت الحسنات فبقدر تكثرها وتضاعفها يزداد مقدار التأثير والتنوير، وكذلك لكل عمل من الأعمال السيئة قدرا معينا من التأثير في إظلام جوهر النفس وتكثيفها وتكديرها وتعليقها بالدنيا وشهواتها. استقلتم إلى الأرض، أخلد إلى الأرض وتقييدها بسلاسلها وأغلالها، فإذا تضاعفت المعاصي والسيئات ازدادت الظلمة والتكثيف شدة وقدرا، شدة وقدرا، وقعا إلى أن تصل بالإنسان بلى من كسب سيئة وأحاطت به. عندما تحاط به الخطيئة بعد أساسا يرى النور أو لا يرى النور، يصير كالأعمى لا يرى النور، حتى أنه أنت تستطيع أن تتوقع ختم الله على قلوبهم، هذول الله سبحانه سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وكل ذلك طبيعي، لأن هذه الأمور التي أشار إليها سواء في بعد النور أو في بعد الظلم مرتبطة بعالم الغيب لو بعالم الشهادة، لا هذه مرتبطة بعالم الباطن، بعالم الملكوت، بعالم الغيب. وكل ذلك محجوب عن مشاهدة الخلق في الدنيا. نعم آثار ذلك واقعا الإنسان المؤمن يحس، واقعا لابد أن يلتفت الإنسان واقعا من يتوضأ، يحس بنورانية أو لا يحس. إذا أحس بهذه النورانية هذا معنى أن القلب مات أو لم يمت، هذا معنى أن القلب بعده حي. أما إذا توضأ وصلى وقبل الوضوء وبعد الوضوء بالنسبة إليه على حال سواء، هذا معناه أن ذلك الإحساس بالنورانية يوجد أو لا يوجد بعد؟ لا يوجد أساسا، القلب ميت عليه. وعند قيام الساعة نعم، وكل ذلك محجوب عن مشاهدة الخلق في الدنيا. أما وعند قيام الساعة وارتفاع الحجب، طبعا هذه الحجب ذكرنا مرارا كانت على الحقيقة لو على عين الإنسان على قلب الإنسان، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وعند قيام الساعة وارتفاع الحجب ينكشف لهم حقيقة الأمر في ذلك، ويصادف كل أحد مقدار سعيه وعمله، ويرى رجحان إحدى كفتي ميزانه وقوة مرتبة نور طاعته أو ظلمة ماذا؟ أو ظلمة كفرانه. نقطة لو كان أول السطر أو لا. وبالجملة كل أحد من أفراد الناس في مدة حياته له تفاريق أعمال، إما حسنات أو سيئات، حاسبوها قبل أن تحاسبوا، أو مختلفات، يعني إما حسنات محضة كما في المعصومة، وإما سيئات محضة كما في المحبط عملهم، وإما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وإما مختلفات. فإذا جمع يوم القيامة حاصل متفرقات حسناته أو سيئاته، أو جمع يوم القيامة حاصل متفرقات حسناته أو سيئاته، كان إما لأحدهما الرجحان أو لا. إذا كان لأحدهما الرجحان واتضح، بينا معنى رجحان السيئة على الحسنة وبينا معناها مو معنى العرفي، وإما ماذا؟ وإما التساوي، فإذا تساوى يكون من المرجون لأمر الله سبحانه وتعالى، وحيث أن الله سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه، إذن يكون مشمولا للرحمة الإلهية العامة، للرحمة الإلهية الخاصة بالمؤمنين وبالمتقين. لا يتبادر إلى ذهن أحد الله سبحانه وتعالى هذول يوم القيامة أيضا عندما تشمله الرحمة ويدخلهم الجنة فيدخلهم الجنة، جنة ماذا؟ جنة المتقين مثلا. لا مو هالشكل، شايفين بأنه الآن الدول الأوروبية من تروح هناك أنت بعد قبل ما تأخذ مولانا شو اسمه مالتك اللجوء السياسي والوضع القانوني، فوين يخلوك مولانا؟ ها؟ خلوك بالمعسكرات أو يخلوك فندق من الدرجة ماذا؟ ها؟ الخامسة أو السابعة اللي من يحترق مولانا 50 يورو دي مساكين هذول مش مولانا. أنتوا الآن عرفت أنه هذول المحترقين من هم؟ ها؟ هذول كلهم مولانا الأفارقة مساكين اللي داخلين بشكل غير قانوني، فخليهم هنا مولانا، أنا هم ما احترقوا مقصودي. إما هناك إن خلوك هناك يطوق مكان تشملكم الرحمة، ولكن هذه الرحمة هي الرحمة ماذا؟ الرحمة الأدنائية. لا يتوقع أحد أنه يودوه إلى فندق أبو خمس نجوم مولانا. قال يقول فإذا جمع يوم القيامة حاصل متفرقات حسناته أو سيئاته، كان طبعا وهكذا أهل النار، هاي يكون في علمكم هاي النقطة التفتوا إليها، حتى أولئك الذين الله سبحانه وتعالى بسبب من الأسباب شملتهم الشفاعة ومن النار خرجوا إلى الجنة، ما يذهبون إلى مقام ماذا؟ ما يذهبوا إلى مقام أولئك الذين دخلوا الجنة ابتداء، أولئك لهم درجة وهؤلاء لهم درجات أخرى. قال: كان إما لأحدهما الرجحان أو لا، فعلى الأول يكون من أهل السعادة إن كان الرجحان للحسنة، ومن أهل الشقاوة إن كان للسيئة، أما وعلى الثاني يكون متوسطا بين الجانبين حتى يحكم الله فيه، إما أن يعذب وإما أن يتوب عليه، لكن جانب الرحمة أرجح نظرا إلى الجواد المطلق. وهذه الأقسام الثلاثة إنما تعتبر بالقياس إلى الأعمال، أما إذا أخذنا الاعتقاد بحسب الإحساب بعد الأقسام تصير ثلاثة وتصير أربعة الآن يبين. يقول: هذا بالقياس، وهذه الأقسام الثلاثة إنما تعتبر بالقياس إلى الأعمال. مراد من العمل هنا ما يقابل الاعتقاد. ها، إذا أطلق العمل فيشمل العمل المصطلح والاعتقاد، أما إذا جعل في قبال الاعتقاد من الواضح أن العمل شيء والإيمان شيء آخر. وفي الوجود قسم آخر أرفع من الكل، من هذه الأقسام الثلاثة التي أشرنا إليها. وفي الوجود قسم آخر أرفع من الكل، وهم الذين استغرقت ذواتهم في شهود جلال الله. سن هؤلاء مولانا أساسا موجودين في هذا العالم أو لا؟ هؤلاء فنوا في الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء إشارة إلى القسم الرابع الذي يرتبط بالاعتقاد، يرتبط بالاعتقادات، بالبعد النظري، بالبعد الإيماني، لا بالبعد العملي، يعني يرتبط بقوله آمنوا لا بقوله عملوا الصالحات. يقول: وفي الوجود قسم آخر أرفع من الكل، وهم الذين استغرقت ذواتهم في شهود جلال الله ولا التفات لهم إلى عمل صالح أو سيئ، فكسروا كفتي ميزانهم. هؤلاء الذين قلنا فيما سبق بأنه هؤلاء بعد لا يوجد لهم ميزان، بل هم صاروا ماذا؟ هم صاروا ميزان. لذا قلنا يوم القيامة هؤلاء لا توزن أعمالهم. لماذا؟ لأنهم هم ميزان الأعمال. عندما نريد أن نزنهم نزنهم بماذا؟ هم ميزان الأعمال، هم صاروا ميزان الأعمال. إذا صاروا ميزان الأعمال بعد لا معنى لأن توزن أعمالهم. فكسروا، هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ها؟ مو أنه يوجد في حقهم ميزان ولكن كسروا، مسالبة بانتفاء المحمول وإنما بانتفاء الموضوع. فكسروا كفتي ميزانهم وخلصوا من عالم الموازين والأعمال والانحراف فيها، أي في الأعمال والاعتدال إلى هذا، كسروها وخلصوا من ذلك إلى ماذا؟ خلصوا إلى عالم المعارف والأحوال ومطالعة أنوار الجمال والجلال. لأن العبارة تقول: هؤلاء كسروا كفتي ميزانهم وخلصوا، خلصوا من إلى ماذا؟ هذه خلصوا من موازين إلى الاعتدال، خلصوا من إلى ماذا؟ إلى عالم الأحوال معارف والأحوال ومطالعة أنوار الجمال والجلال. خب، إذا دخل هذا العامل أو هذا القسم الرابع على الخط، إذن التقسيم بعد لابد أن يكون بشكل آخر. قبل ذلك كان التقسيم مرتبط بعالم الأعمال، أما الآن أدخل قسما رابعا، فلذا يقول: فنقول من رأت. قبل ذلك كان بالنسبة إلى التقسيم مرتبط بعالم الأعمال، كن قلنا ثلاثة، أما عندما دخل هذا القسم الرابع لابد أن يكون التقسيم بنحو آخر، فنقول من الرأس: كل أحد ما لم يخلص بقوة اليقين. يعني القسم الأول أولئك الذين ماذا؟ خلصوا بقوة اليقين، هذا القسم الأول، ثم ما لم يخلص بقوة اليقين، نأتي إلى الأقسام الثلاثة. كل أحد ما لم يخلص بقوة اليقين ونور الإيمان والتوحيد عن قيد الطبيعة وأسر الدنيا. إذن المقسم مر الإنسان ومر المقسم ماذا؟ كل ما لم يصل إلى مقام اليقين. ما لم يصل إلى مقام اليقين إما أعماله الحسنة راجحة أو السيئة راجحة، وإما متساوية. يقول: كل أحد ما لم يخلص بقوة اليقين ونور الإيمان والتوحيد عن قيد الطبيعة وأسر الدنيا فذاته مرهونة بعمله، فهو بحسب مزاولة الأعمال والأفعال وثمراتها ونتائجها وتجاذبها للنفس إلى شيء من الجانبين بمنزلة ميزان ذي كفتين، إحدى كفتيه تميل إلى الجانب الأسفل يعني دركات الجحيم، أعني الجحيم بقدر ما فيها من متاع الدنيا الفانية، والأخرى يميل إلى الجانب الأعلى إليه يصعد الكلم الطيب يعني درجات الجنة، ودار النعيم بقدر ما فيها من متاع الآخرة. هسه انظر هنا فالبحث عند الغزالي هو يقيم، عرفت شلون؟ يقول تعالوا نقسم بضاعات العلماء، انه يا بضاعة منها بضاعة الدنيا، يا بضاعة منها بضاعة ماذا؟ بضاعة الآخرة. ثم يبدأ بتقسيم هذه المعلومات، يقول هذه المعلومات على قسمين، قسم من هذه المعلومات مرتبطة ماذا؟ بمتاع الدنيا، وقسم من المعلومات مرتبط بمتاع ماذا؟ بمتاع الآخرة. بحث نقطة أول السطر، علم الفقه بأي بضاعة مرتبط؟ ملي؟ وإلا مو هي ما موجود هناك، مرتبط بعمل المكلف، وعمل المكلف وين موجود؟ نعم ممكن أن يكون هذا العمل مقدمة ماذا؟ للآخرة. أما التوحيد يعني واقعا علم التوحيد ومعارف التوحيد، هاي بضاعة الدنيا يعني في الآخرة معارف التوحيد ما موجودة؟ أو العكس؟ الجواب من الواضح بأن معارف التوحيد من المعارف الموجودة في الدنيا وفي الآخرة، أما الفقه ليس كذلك، هسه فضلا عن باقي العلوم الطبيعية. طبعا هنا قد يحمل حملة شعواء الفيض الكاشاني على منه؟ على الغزالي، لأن الغزالي يصنف علم الفقه على علوم ماذا؟ على علوم الدنيا، يقول هاي علومكم فقهكم هالشكل، أما فقهنا من علوم الآخرة. سمفتهم شلون فقههم يصير من علوم الدنيا، فقهنا من علوم الآخرة. لا لا لا، مقصود الفقه الأصغر، مقصود الفقه الأصغر، بلي بلي، يقول هذا فقهكم اللي مبني على القياس والاستحساس فقه الدنيا، أما فقهنا اللي مبني على مباني أهل البيت فهو فقه الآخرة. عليه لعله مقصودهم هذا يعني مقدمة الآخرة. على الأحوال قال: والأخرى يميل إلى الجانب الأعلى ودار النعيم بقدر ما فيها من متاع الآخرة، ففي يوم العرض الأكبر إذا وقع التعارض بين الكفتين والتجاذب إلى الجنبتين، فالحكم لله العلي الكبير على كل أحد في إدخاله إحدى الدارين، دار النعيم ودار الجحيم، بترجيح إحدى كفتيه، واعلم أن كفة الحسنات في جانب اليمين، لأنها كلها يمن وبركة، كلتا كفيه يمين، كلتا يديه يمين، واعلم أن كفة الحسنات في جانب اليمين وهو جانب الشرق يعني وجانب الشروق، وكفة السيئات في جانب الشمال وهو جانب الغرب وجانب الغروب، غروب الطاعة والإيمان. ثم لا يذهب عليك أنه إذا وقع الترجيح ونفذ الحكم وقضي الأمر تصير الكفتان في حكم واحدة، يعني إما يمين كلها وإما ماذا؟ وإما شمال، إما يمن وبركة وإما شؤم ونقصان. واليمينية تكون في حكم واحدة في المشرقية والمغربية واليمينية والشمالية والجنانية والجهنبية، بعد هناك اختلاط ما موجود، إذا جنة فهي جنة خالصة وإذا نار فهي نار خالصة، لغلبة إحداهما على الأخرى بحيث يجعلها مقهورة مطموسة، فأهل السعادة يصير كلتا يديهم يمينية وكلتا يدي أهل الشمال تصير شمالية. فافهم والحمد لله رب العالمين.